كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وين يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع الله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد ومع برنامجكم من شجرة الحكمة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: غير منتفع بالحكمة عقل مغلول بالغضب والشهوة. قال أرسطو: الإنسان حقير بالجثة، عظيم بالحكمة، شريف بالعقل، والعقل أعظم وأعلى من سائر المخلوقات. وجاء في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام: وفي قبض كف الطفل عند مولده دليل على الحرص المركب في الحي، وفي بسطها عند الممات مواعظ، ألا فانظروني قد خرجت بلا شيء. من كلام لسقراط الحكيم: قلوب المعترفين في المعرفة منابر الملائكة، وبطون المتلذذين بالشهوات قبور الحيوانات الهالكة. لما مات جالينوس وجد في جيبه رقعة مكتوب فيها: ما أكلته مقتصدا فلجسمك، وما تصدقت به فلروحك، وما خلفته فلغيرك، والمحسن حي وإن نقل إلى دار البلاء، والمسيء ميت وإن بقي في دار الدنيا، والقناعة تستر الخلة، والتدبير يكثر القليل، وليس لابن آدم أنفع من التوكل على الله سبحانه. قال الحسن البصري لرجل حضر جنازة: أتراه لو رجع إلى الدنيا لعمل صالحا؟ قال: نعم. قال: فإن لم يكن هو فكن أنت. قيل لبعض العباد وكان شيخا هرما: يا شيخ، هل بقي منك ما تحب له الحياة؟ فقال: نعم، الإنابة إلى الله، والبكاء من الذنوب السوالف.
بقلبي وفي عيني سبح ما كل نفس من صدري رتل صورتها. السلامة يا دعاء المؤمنين يا رجاء الموقنين يا الله يا الله سجدة بنبض في روحي ركعت أمان والشعور كل قلود يردد أمان أنا مؤمن لا أموت فرحي وحزني قنوت يا الله يا
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر وإمامنا علي عليه السلام يقول من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها وإمامنا الباقر عليه السلام يقول من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر وإمامنا الصادق يقول عليه السلام إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك فإن الله تعالى يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة نعم الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل ما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على حي على خير الأمل، حي على خير الأمل، الله أكبر، الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد. سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك الشاهد. يا حي يا قيوم أنت المرتجى، أنت المرتجى، أنت المرتجى، وإلى علاك وإلى علاك وإلى علاك على الجبين الساجد لبيك يا رحمن لبيك يا حنان لبيك يا منان لبيك يا حنان لبيك يا منان إني شاكر لك حامد لبيك أنت الحق أنت النور أنت الحق أنت النور أنت الكل أنت الواحد سبحانك 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 جل جلالك يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو السيدة فاطمة الزهراء قدوة للآخرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في حديثه عن حياته مع الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، عليه السلام: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. كيف كانت حياة فاطمة مع علي، وكيف كان التعامل بين الزوجين الطاهرين؟ أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث عن هذا الأمر، يقسم: فوالله ما أغضبتها. لم يقم علي بأي تصرف، لا عمل ولا لفظ، يغضب الزهراء عليها السلام. هل يعني ذلك أن الأمر خاص بعلي والزهراء لأنه هو معصوم وهي معصومة، فهذا أمر طبيعي؟ إذن لماذا كان يتحدث الإمام؟ الإمام يتحدث حتى يسن لنا منهجا، أن على الإنسان المؤمن في علاقته مع زوجته أن يسعى وأن يحرص بكل ما أوتي من قوة وقدرة أن لا يغضب زوجته. ثم يقول عليه السلام: ولا أكرهتها على أمر، لم أجبرها على أمر. هذا أيضا منهج، أن الرجل في علاقته مع زوجته بالمقدار الممكن أن تكون العلاقة قائمة على التوافق، على الاقتناع، على الرضا المتبادل، وليس على القاسر والإجبار. هذا من جهته. ثم يقول عليه السلام: ولا أغضبتني. من جهتها هي أيضا كانت حريصة وملتزمة أن لا تقول كلمة أو أن تتصرف تصرفا يثير شيئا من الغضب في نفس أمير المؤمنين عليه السلام، وأيضا لا تعصي له أمرا، حينما يأمرها يطلب منها شيئا فإنها لا تعصي أمرا. هذه هي العلاقة التي يجب أن تكون بين الزوجين، كل منهما يحرص على احترام مشاعر الآخر، لا يغضب الآخر، ويحرصان على التوافق، هو يأمر يريد منها شيئا هي مقتنعة به، وهي أيضا تطيع أمره لأنه هو يأخذ وضعها بعين الاعتبار. ثم يقول عليه السلام: ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. نحن وخاصة في ظروفنا الاجتماعية ومع التحولات والتطورات التي حصلت وتحصل في مجتمعاتنا، أمامنا هذا التحدي الكبير، تحدي الانسجام العائلي، التوافق الزوجي بين الزوجين. لسنا بحاجة لكي نتحدث عن أهمية التوافق الزوجي، الانسجام العائلي أهميته واضحة، يريح نفس الإنسان، يزيد في فاعليته وإنتاجه، وأيضا ينتج أبناء صالحين، لأن الأولاد الذين يتربون في عائلة منسجمة متوافقة لا تحصل فيها نزاعات وخلافات واضطرابات وتفكك، تكون تربيتهم أفضل وأسلم. وأيضا التوافق العائلي الزوجي يحمي الأمن الاجتماعي، لأن كثيرا من المشاكل الأخلاقية والاجتماعية تحصل من أسبابها التفكك العائلي، المشاكل العائلية. حديثنا كيف يتوفر التوافق، كيف يحصل توافق بين الزوجين؟ هناك عوامل وأسباب دافعة ومساعدة. أولا حسن الاختيار، أن الرجل يختار زوجته والزوجة تختار زوجها على أساس المعايير السليمة للاختيار. ليست المسألة مسألة مصالح مالية، وليست جمالية محضة، الجمال له دور ولكن ليس هو كل شيء، وإنما ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار المقاييس الأخرى، الالتزام الأخلاقي. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، الالتزام السلوكي، ينبغي أن نهتم بمعايير الاختيار بين الزوجين، هذا أولا. ثانيا الوعي بالحقوق الزوجية. مشكلة كثير من الناس، شباب وشابات، يدخلون الحياة الزوجية من دون تأهيل، لم يدرسوا، لم يتعرفوا على الحقوق التي لكل منهما على الآخر، الواجبات التي على كل منهما للآخر تجاه الآخر، وهذه مشكلة كبيرة، نحتاج إلى الوعي. تشير بعض التقارير إلى أنه في المجتمعات التي يلتزم أبناؤها وبناتها بدورات توعية وتأهيل قبل الزواج، تنخفض فيها نسبة المشاكل في الحياة الزوجية. نحن لا نعطي الواحد إجازة لقيادة السيارة إلا بعد أن يتدرب، وفي أي عمل من الأعمال التدريب والتأهيل أصبح أمر ضروري ولازم، قيادة عائلة، قيادة أسرة. كيف يدخل الشاب والشابة هذا العالم، عالم الحياة الزوجية، من دون تأهيل، من دون وعي؟ الوعي بالحقوق الزوجية أمر مهم. ويقول الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب، يجيب الحطب لإيقاد النار للطبخ، ويستقي، يأتي بالماء إلى المنزل، ويكنس. يكنس شلون يعني يكنس؟ هذا أكثر من رواية تؤكد هذا الأمر، أن عليا كان يكنس البيت، وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز وترقع، ترقع الثياب يعني تخيطها. ونصوص كثيرة عندنا في هذا السياق تقاسم الخدمة. ما أروع أن يساعد الرجل زوجته، أن تخدم المرأة زوجها، هذا هم مشترك. صحيح من الناحية الشرعية لم يفرض الله تعالى على المرأة العمل في البيت والخدمة، لكن حينما يكون هناك توافق من أجل خلق بيئة منسجمة يكون هناك، تكون هناك حياة عائلية هانئة. ولنستمع إلى الرواية التالية عن سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه، قال: كانت فاطمة جالسة قدامها رحى تطحن بها الشعير، والحسين في ناحية الدار يتضور من الجوع، فقلت: يا بنت رسول الله، دبرت كفاك، كفاك من الطحن صار فيها يعني خشونة، وهذه فضة، عندها خادمة فضة، طيب خلي فضة هي تقوم عنك بالطحن، وهذه فضة. فقالت: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله أن تكون الخدمة لها يوما، فكان أمس يوم خدمتها. عندنا أكثر من نص أن النبي صلى الله عليه وآله حينما أعطى فضة للزهراء عليها السلام، كانت من النوبة، وأعطاها للزهراء وهبها للزهراء حتى تخدمها، قال لها: يا بنية تقاسم الخدمة معها، عليها يوم وعليك يوم. صارت الزهراء هي تخدم يوم ويوم ثاني فضة، خادمة شغالة في البيت، جارية ملك لها بعد، مو موظفة، لكن متقاسمة معها الخدمة. افترض أن يكون في وقت محدد، الشغالة أيضا بشر، يحتاج أن ترتاح، لها مشاعرها، لابد أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. مسألة الوعي الحقوقي والأخلاقي مسألة مهمة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في التوافق الزوجي التقوى والالتزام الديني. الإنسان المؤمن والمرأة المؤمنة يجب أن يتجلى الإيمان والتقوى في تعاملهما مع بعضهما البعض. تصلي تجد النساء عادة عندهن حرص على يعني الحالات الدينية في الغالب والمستحبات، تصلي وتتسمع وتبغى تحج وتبغى تزور، وهذا أمر جيد، لكن عليها أن تعلم أن رعاية حقوق الزوج وأن توفير الانسجام في الحياة العائلية هو الأهم من كل هذه المستحبات والنوافل والطاعات الأخرى. وكذلك على الزوج أن يعلم ذلك أيضا. المسألة ليست مسألة ثانوية، أنا أتصرف مع زوجتي كما أريد. حتى رفع الصوت على الزوجة يعني ينهر زوجته، يرفع صوته عليها، هذا محل إشكال شرعا إن لم يكن هناك مبرر مشروع. وإلا على كيفك ترفع صوتك وتسب وتشتم وتصيح، أو المرأة مثلا ترفع صوتها على زوجها؟ لا، هنا يحضر الدين، هنا تتجسد التقوى. ولذلك نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام يشيران إلى هذا الجانب. ورد أنها عليها السلام قالت له في وصيتها آخر حياتها: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني. ماذا كان جواب أمير المؤمنين عليه السلام؟ ماذا كان جواب علي؟ قال لها: معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفتي. إذن مسألة التقوى، مسألة الخوف من الله، يجب أن يكون لذلك حضور في العلاقات بين الزوجين. الأمر الرابع روح الإيثار والتضحية في العلاقة بين الزوجين. إذا ساد منطق الأنانية، الرجل هو يبغى يرتاح وكأن راحة الزوجة مو مهمة، الزوجة جاية حتى توفر إلى هو الراحة، هذا منطق خطأ. وفي المقابل أيضا الزوجة تتصور أن الزوج مهمته أن يوفر لها ما ترغب وما تريد من دون مراعاة لظروفه وأوضاعه، هذا خطأ أيضا. إذا ساد منطق الإيثار والتضحية، الزوج يضحي براحته من أجل زوجته، الزوجة تضحي براحتها من أجل زوجها، هذا هو الذي يخلق الهناء ويخلق السعادة والتوافق. اللهم وفقنا للاقتداء بأهل بيت نبيك، وبارك لنا في ذكريات مناسباتهم، واجعلنا من السائرين على طريقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا، وأن يوفقنا للنشاط والعطاء والبذل والجدية في أمور ديننا ودنيانا، وأن يتقبل منا أعمالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 4:51 وعلى مدى 40 دقيقة. أما حضارة الإسلام فتقدم إلى حضراتكم عند 5:31. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:40. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11. أما السياحة الغذائية في إيران فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 6:32. معارج النور يقدم إليكم عند 6:41. دعاء اليوم وهو يوم الخميس تستمعون إليه عند 6:51. نسألكم الدعاء مستمعينا الكرام. عند 7:01 نقدم إليكم الواحة الأدبية. أما صفحات من التاريخ فتفتح إليكم عند 7:06. أتمنى لكم يوما جميلا وفي أمان الله.
فلسطين اليوم.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي فلسطين اليوم، وتناولوا فيه موضوع تناغم التصعيد بين واشنطن وتل أبيب. تابعونا. أحييكم من جديد في لقاء فلسطين اليوم أعزائي المستمعين. إنذار خطير دوى في لبنان مع جريمة الاحتلال في الضاحية الجنوبية لبيروت. ومن كل جهات التقدير إجماع على أن العدو يتمادى إلى أبعد الحدود، بما لا يمكن الاستسلام إلى واقع الحال الذي يحاول فرضه والمعادلات التي يسعى إلى ابتزاز لبنان بها بسوقه إلى خنادق الاستسلام والتطبيع. وفي المشهد اليمني أعزائي المستمعين إصرار على إسناد غزة تجسده عمليات القوات المسلحة اليمنية التي تواصل صد العدوان الأمريكي واستهداف ملاحة السفن المتوجهة إلى الكيان، والعنوان الأساس رفع الحصار عن القطاع وأهله. القطاع قطاع غزة اليوم تحت نيران التصعيد بدفع العدو لقوات جديدة بهدف الترحيل الداخلي تمهيدا لما لوحت به الإدارة الأمريكية إخراج السكان إلى عدد من الدول، فيما طالبت حركة حماس الأمتين العربية والإسلامية بالتحرك العاجل وتحمل المسؤولية لإنقاذ غزة من المجاعة والهلاك. هذا وقالت الحركة في بيان أن التجويع أصبح سلاحا مباشرا في الحرب الوحشية التي تستهدف الإنسان الفلسطيني في حياته وكرامته وصموده. فمنذ الثاني من آذار مارس المنصرم صعد العدو عدوانه بإغلاق المعابر ومنع دخول الماء والغذاء والدواء والإمدادات الطبية. وشددت الحركة على أن هذه الجريمة تمثل تصعيدا خطيرا لجريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بلا رادع أو حساب. عن آخر التطورات في قطاع غزة وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
حقيقة اليوم هناك تصعيد كبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة على أكثر من مستوى. نبدأ بالتطورات الأخيرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث أقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل على قصف مركز نزوح داخل عيادة الأنوروا في مخيم جباليا، 16 شهيدا على الأقل جرى انتشالهم، وتعمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني على انتشال من الشهداء من هذه العيادة التي تحولت إلى مركز نزوح في مخيم جباليا الذي دمر بشكل كبير خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي ليقصفه مجددا. المجزرة الثانية وقعت في خان يونس صباح هذا اليوم، حيث استشهد 16 مواطنا في قصف منزل وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. لكن التطور الأبرز يبقى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفرقة 36 إلى المدينة وبدأ بتوسيع سيطرته عليها وإجبار الناس على النزوح منها. 7 شهداء حتى هذه الساعة ارتقوا، وهناك عشرات من العائلات الفلسطينية لا تزال محاصرة في أكثر من مكان من المدينة غير قادرة على الخروج منها تحت وقع الغارات الإسرائيلية والأحزمة النارية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشابورة، على حي الجنينة، على مختلف مناطق مدينة رفح. كانت ليلة صعبة وقاسية، وعشرات الغارات الجوية شنها جيش الاحتلال. جيش الاحتلال أعلن أنه بدأ بتوسيع العملية بشكل لافت بعد أن كان قد سيطر على حيتل السلطان قبل نحو 9 أيام. بدأ بالتوسيع على الأجزاء الشرقية من المدينة بهدف الضغط على حركة حماس كما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي. نستطيع أن نتحدث عن أكثر من 45 شهيد فقط منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة، ونحن لازم في بداية النهار في قطاع غزة. 3 شهداء أيضا في البريج و2 في النصيرات، بمعنى أن العدوان اتسع على كافة مناطق قطاع غزة جغرافيا وزمنيا، وتقدم بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح. هذا يأتي في ظل تجديد الحصار بشكل مكثف على القطاع ومنع إدخال أي نوع من الوقود أو الطعام لسكان القطاع وإغلاق المخابز اليوم الثاني على التوالي، وبالتالي نتحدث عن عودة شبح المجاعة مجددا إلى قطاع غزة.
شكرا للزميل سعيد بوريني. ماذا في تصعيد الاحتلال على غزة؟ هل حسم القرار بشأن التهجير؟ ماذا في تداعيات عدوانه على الضاحية الجنوبية في بيروت؟ وماذا عن مواقع الإسناد اليوم والإصرار اليمني رغم العدوان الأمريكي؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي المستمعين محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير الاستراتيجي سيادة العميد نضال زهوي. أحييك سيادة العميد نضال في لقاء فلسطين اليوم، أهلا بك معنا.
كل التحية لك ولمستمعيك والجمهورية الإسلامية وجبهة الإسناد وحتى المقاومة. اليوم صحيح أننا أفطرنا، ولكن العيد ينقصه الكثير ليكون عيدا يعني بغياب الكثير من الشهداء وبغياب الأمين العام لحزب الله وبوضعنا الخاص اليوم من فلسطين إلى لبنان إلى اليمن إلى طهران، يعني كذلك ما تعاني منه من الضغوطات الخارجية. تفضل أخي الكريم.
بالفعل هذا هو التصعيد سيد العميد، سيد الموقف على صعيد قطاع غزة، فالعدوان يتواصل ومنهج التهجير أصبح العنوان الأساس بقطاع أمريكي. برأيك سيادة العميد، هل حسم وضع القطاع أم للمقاومة معادلتها؟
يعني كما سمعت من في مقدمتك، هل اتخذ قرار التهجير؟ القرار التهجير هو اتخذ منذ 7 أكتوبر وليس من اليوم. هل يمكن للعدو الإسرائيلي أن يفوز بهذه الورقة ويهجر الفلسطينيين؟ هذا هو محور السؤال الحقيقي اليوم. هذا الشعب العظيم الذي يعني صمد حوالي يعني أقل من 2 سنين تحت الحصار والمجاعة وكل هذه الظروف المأساوية التي حصلت والجرائم والإبادة وغيرها، ولم يخرج من قطاع غزة. هل بإمكان العدو الإسرائيلي اليوم بقرار بسيط أن يقوم بالتهجير، حتى ولو كان هناك بعض التهديدات بإخلاء رفح إلى الشمال أو إلى مناطق أخرى؟ اليوم المسألة يعني بالنسبة للعدو الصهيوني يعرف تماما أن هذا الهدف تحقيقه ليس بكل هذه الأريحية، والأمريكي كذلك تراجع أكثر مرة في عدة تصريحات لهذا الموضوع. اليوم ما يريده الإسرائيلي فعلا هو لملمة الوضع الداخلي، تهيئة الظروف الخاصة بأحزاب اليمين والليكود للانتخابات المقبلة. اليوم المسألة تعالج الخطاب الداخلي أكثر ما هي تحقيق الأهداف، لأن هذه الأهداف بالمهل الأمريكية غير قابلة للتحقق إن كان في فلسطين المحتلة أو في يعني في غزة أو في الضفة الغربية أو في لبنان أو في اليمن أو في العراق أو في إيران. المهل الزمنية التي يحددها ترامب هي يعني لا تكفي لتحقيق أي هدف من أهداف